يوصي أن المرجعية يكون عندك
ماكو
مثلا
هيجي
هو الأعلى
ماكو هيجي
كثير
هذه
الذين
شهادة لا تفكر بالشهادة شهادة أهل
الشهادة
خبرة
إذا في حياتك وقد يصير
ماكو
إنسان
واحد يوصي يا شيخنا من اللي يوصي؟
الشهادة اللي اسمع
صاحب الجواهر أوصى أوصى من باب قطع النزاع عراق المصلحة بس ما ألزم أحد بالرجوع إلى وصيته آمنوا بها ورجع أوصى الشيخ الأنصاري أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. المسألة السابعة كما بقيت الآن إذا بدر أحد الخصمين بالدعوة فهو أولى ولو ابتدرا بالدعوى سمع من الذي على يمين صاحبه وهذا دعي عليه الاجماع من قبل السيد المرتضى رضوان الله تعالى عليه ومن قبل الشيخ الطوف رضوان الله تعالى عليه والظاهر ان الاصل فيه هو بعض الروايات روايتان رويتا في المقام في الباب الخامس من ابواب كيفية الحكم الباب الخامس من أبواب آداب القضاء هذا خطأ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام سند صحيح لأن سند الشيخ الصدوق إلى الحسن بن محبوب صحيح في الاتفاق حسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان واضح جدا عن ابي عبد الله عليه السلام قال اذا تقدمت مع خصم الى وال او الى قاض فكن عن يمينه يعني عن يمين الخاص كلمه يعني حسب الظاهر ليست من الروايه وهذا موجود له نظائر في كتاب المحمود هذا التعليق اما من نفس الشيخ شيخ الصدوق على الله مقامه الشريف يعني هو اساسا كتاب فتوى مو كتاب روايه لكن فتوى بمتون الروايه وحتى من فعل انه خلالنا مشيخه وقال لك جاءت خرب لو فعل كما في المقنع لكان سقطت عن الحجيج فيعني عن يمين الخاص واما من الحسن بن محبوب واما من عبد الله بن سيناء ما ادري ما ندري بالضبط من هو القائل لهذا الكلام لكن الظاهر أنه ليس جزءا من الرواية يعني الإمام يعني وإلا قال أعني الإمام عليه السلام لو كان هو قول الإمام لقال أعني والرواة ينقلون نص كلام الإمام أعني فالظاهر أنه ليس جزءا من الرواية وإذا لم يكن جزءا من الرواية فالتفسير ليس حجة إذا التفسير ليس حجة لابد أن ننظر إلى نفس الرواية إذا تقدمت مع خصم إلى وال أو إلى قاض فكن عن يمينه عن يمينه عن يمين الخصم أو عن يمين القاضي ها الأقرب هو القاضي ها جيد فكن عن يمينه هذا يثبت حكما استحبابيا لل طبعا اكو تعاكس بين يمين الخصم ويمين القاضي لان دائما يمين القاضي هو يسار الخصم احسن
متواجهان، فلا يوجد جمع بينهما. لا يمكن أن يكون عن يمين القاضي إلا إذا القاضي مثل الإمام جمع ناطي ظهرا للخصمين. ومن الواضح أن هذا غير سليم وغير صحيح وغير واقع. حينئذ فالظاهر بحسب قواعد اللغة العربية عن يمين القاضي. ثم هذا أولا. ثانيا الغريب استدلال جماعة كثيرة بهذا الكلام من أنه يأخذ بيمين من هو واقف على يمين خصمه. فإن الرواية سواء أريد منها يمين القاضي أو يمين الخصم ليس فيها أن الذي يتكلم أولا هو الواقف على اليمين ثم هذا. لا يتصور عادة في قضية واحدة يا إخوان، في قضية واحدة لا يتصور إلا إذا كان كل من المتخاصمين مدعي ومنكر، وإلا يستطيع هو من البداية أن يقول ليتكلم المدعي منكما، خصوصا إذا كان يوجد دعوة مسبقة على أساسها أقيم هذا المجلس، فالمدعي مشخص والمنكر مشخص. لكن سؤالي يا إخوان أن هذا الكلام الموجود في الرواية هل هو مربوط بمحل الكلام أو غير مربوط بمحل الكلام؟ الجواب نعم مربوط، لأن البعض قد يقول بأن المراد هنا إذا دخل اثنان مدعيان يعني ولا نظر للمنكرين، لكن هذا غير صحيح، لأن المسألة قال إذا بدر أحد الخصمين بالدعوة، يعني من مقابله الذي لم يبدر هو الخصم الآخر كما لا يخفى. وعلى هذا الأساس فحينئذ يصبح منطبقا على محل الكلام. لكن ما ينبغي أن يقال في المقام بأنه سواء أريد من اليمين يمين القاضي كما هو الأظهر أو يمين الخصم، ليس في الرواية أن من على اليمين هو الذي يبدأ بالكلام. أصلا الرواية أجنبية، هذا حكم مستقل عن أنه من هو الذي يبدأ بالكلام ومن هو الذي لا يبدأ بالكلام. وإذا فقد هذا الدليل أو لم يتم هذا الدليل حينئذ يقال بأن القاضي يريد أن يخطب النزاع، لو مو مشخص المدعي والمنكر ويختار أحدهما يتكلم. هذا ليس حقا ثابتا لكل واحد من الخصمين أن يتكلم حتى نقول تعال سوي قرعة، ليس ثابتا في رتبة سابقة هذا الحق. أنتما متخاصمان، إذا ما مشخصين من هو المدعي منكما ومن هو المنكر، أنا أقول أحدكما فليتكلم حتى لا يتأخر ولا يتعطل مجلس القضاء. وإذا أرادا أن يتكلما معا لا بأس بالقرعة، لكن الكلام هل يلزم بالقرعة؟ هل يلزم باليمين؟ لا يوجد دليل يدل على هذا من جهة هذه الرواية. أما الرواية الثانية وهي ما رواه الشيخ الصدوق أيضا بإسناده عن محمد بن مسلم والسند صحيح عن أبي جعفر عليه السلام عن الإمام الباقر عليه السلام قال قضى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يقدم صاحب اليمين في المجلس بالكلام، أن يقدم صاحب اليمين. وأيضا صاحب اليمين بأي لحاظ؟ نعم أنه قال الإمام هذا صاحب اليمين بلحاظ القاضي، لأن القاضي هذا صاحب اليمين وهو من يقف على يسار صاحبه، إذا بلحاظ الخصمين هذا صاحب اليمين هو الذي يقف على يسار صاحبه على يمين صاحبه لكن على يسار القاضي، فأيهما هو الذي يكون مقدم لنا؟ الرواية كدلالة بأنه يقدم صاحب اليمين جيدا جدا جيدا، لكن أي يمين؟ هل يمين القاضي أو يمين؟ لا قرينة تعين أن المراد يمين القاضي، إلا أن يقال بأن الخطاب موجه لمن؟ للقاضي. فعندما يطلق ويقال قدم صاحب اليمين أيها القاضي، يعني صاحب اليمين بالنسبة لك، لعل هذا هو الأظهر، وعليه فالرجحان لتقديم صاحب اليمين يمين القاضي. هو المحور في القضاء ليس هو المحور في اليمين واليسار، يعني ما أريد أن أقول هذا متعين، هذا مستظهر لا بأس، لكن المتعين بشكل قطعي لا دليل عليه. وحينئذ فيمكن أن يكون هؤلاء الذين أجمعوا فهموا من اليمين يمين صاحبه فادعوا الإجماع في المقام. ولكن نحن لم نفهم هذا المعنى. على كل حال والإجماع لا نفرض أنه إجماع تعبدي في المقام، وإذا لم يكن إجماعا تعبديا في المقام فلا يمكن المصير إليه. قد يكون إجماعا ناشئا من فهم الرواية، خصوصا أن المدعي للإجماع انحصر في شخصين وهما أصحاب صاحبا الإجماعات غير مطابقة للواقع في غالب الحالات، وهما السيد والشيخ رضوان الله تعالى عليهما، بالأخص في الانتصار والناصريات والخلاف بالنسبة للسيد والشيخ لفوا نشر مرتبات. جيد. وقلت هذه المسألة إنما يوجد لها مورد فيما لو، متى؟ فيما لو لم يكن المدعي مشخصا، وإلا يجب أن يبدأ المدعي بالكلام. هذا الفرع الأول من المسألة. الفرع الثاني، ولو اتفق مسافر وحاضر فهما سواء ما لم يستضر أحدهما. مسافر وحاضر يعني مدعي منكر أو مدعية؟ في الفرع الأول كنا نتكلم عن مدعي منكر، لكن من يبقى هو المدعي وهو المنكر؟ كل واحد يبدأ الكلام. هنا لا، مدعيان. ليش؟ لأن فرض أن المسافر قد يتضرر للتأخير لأنه مسافر يريد أن يضع إلى أهله مثلا أو إلى بلده، هذا يعني أنه أقضيته مستقلة عن الطرف الآخر، وهذا يعني أنه إذا دخل مدعيان جيد، نقول النسبة بين المسافر والراحل والمقيم والمتوقف من جهة التضرر وعدم التضرر مستقيم خصوص من وجه، قد يكون كلاهما متضرران بالتأخير، قد يكون الحاضر يتضرر بالتأخير والمسافر لا يتضرر، وقد يكون المسافر يتضرر والحاضر لا يتضرر. توضيح ذلك، لو كان كل واحد أقضيته فيما يسرع إليه الفساد طماطة، فكل واحد منهما يتضرر بالتأخير، فإذا لا يوجد نقطة تقتضي كالدخول أولا وإلى ما هنالك فيحدد بالقرب بينهما، لأنه لكل أمر مشكل، من حق هذا أن أدخل في قضيتي أولا من حق هذا. وقد يكون المقيم يتضرر والمسافر لا يتضرر، كما لو كانت دعوة المسافر دعوة غير مستعجلة لا تلزم التضرر، وليس مضطرا هو للضعن بهذه السرعة الفائقة، بينما المقيم مما يسرع إليه الفساد مورد دعوة، والعكس بالعكس في نفس المورد، أو أنه إذا لم يسافر يتضرر ببقائه لأنه يدفع أموال في الفنادق أو إلى آخره فيلزم تضرره. على هذا الأساس هذا كله إذا لم يكن أحدهما له حق التقدم بالأصالة كما هو المعمول به في أيامنا هذه في المحاكم، وأما إذا كان أحدهما له حق التقدم فهو المتقدم. قال ولو اتفق مسافر وحاضر، فالمسافر في المثال هو أكثر من مثال للفكرة الكلية، لأن الأمر لا يدور مدار عنوان السفر ما دام لا موضوعية العنوان الحضر والسفر، فحينئذ لا يندد الزج بهما كموضوع لمحمد كالمسح. مسافر فهما سواء ما لم يستضر أحدهما فيقدم دفعا للضرر ويكره للحاكم. الفرع الثالث في الوظيفة السابعة، ويكره للحاكم أن يشفع في إسقاط حق أو إبطال. ففي بعض النسخ أو إبطاله، بعد أن يثبت الحق وينتهي ويحكم الحاكم يتوسل بأطبعته إلى من حكم له أن يسقط حقه. يقول هذا الأمر مكروه للحاكم. هذا مستنده يا إخوان رواية عن أسامة بن زيد غير صحيحة وغير نقية السند وغير مروية في مصدر معتبر أيضا، نقلها صاحب المستدرك رضوان الله تعالى عليه أنه قال سأله أسامة حاجة لبعض من خاصمه إليه، فقال يا أسامة لا تسألني حاجة إذا جلست مجلس القضاء، فإن الحقوق ليس فيها شفاعة. مورد الرواية ليس إسقاط الحق بعد ثبوته، ولكن على كل حال استفاد منها جملة من الأصحاب لعقل المتأخرين قاموا يستدلون بهذه الرواية بأن شفاعة القاضي نوع من الإحراج يكون لمن ثبت له الحق. أي أشبه بالمأخوذ حياء، لأن من يقبل بشفاعة القاضي يقبل غالبا عن حرج نفسي ومعنوي. جيد، لكن وقع الكلام هنا بين الفقهاء أنه لو سلمنا ثبوت الكرامة، ما هو الفرق بينها وبين الصلح الذي قيل باستحبابه؟ يقول الصلح ليس مجلس القضاء في الحقيقة، مجلس الصلح غير مجلس القضاء. أنا عندما أطلب منهم التصالح قبل أن يبدأ مجلس القضاء بالمعنى الدقيق للكلمة، وقبل أن أنظر في دعوى المدعي وإنكار المنكر، فضلا عما لو كان بعد صدور الحكم، بعدين في التصالح لا يكون إسقاط حق، قد يكون تثبيت الحق القضائي، وقد يكون اقتسام الحق بينهما، وقد يكون الحق حق قضائي وحق واقعي، قد يكون الحق في الواقع على خلاف ما قضينا، لأنه قلنا ما أقضي بينكم بالأيمان والبينات، وقد تكون الأيمان على خلاف الواقع، وقد تكون البينات على خلاف الواقع، وإن كان غالبا البينات لا تكون على خلاف الواقع، الأيمان قد تكون بكثرة على خلاف الواقع. على كل حال، فطلب الصلح مستحب بإطلاقات استحباب الصلح، وأما طلب إسقاط الحق مباشرة هذا ليس طلب مصالحة بينه وبين صاحبه، هذا طلب أن يتنازل لصاحبه، سواء كانت هناك مصالحة أو لم تكن هناك مصالحة، نوع من الإحراج لهذا الخصم الذي ثبت له الحق، لأنه عندما يقال طلب من صاحب الحق أن يسقط حقه يعني ثبت الحق في رتبة سابقة. ولذلك أنا أقول وبشدة بأن ما طلبه أسامة من الرسول صلى الله عليه وآله لا ينطبق على محل الكلام، لأن هو ما طلب منه بعد أن قضى، قال إذا جلست مجلس القضاء فإن الحقوق ليس فيها شفاعة، فعلا تشفع الحقوق كنت تخبط بالموازين. قبل مجلس القضاء شما تريدون صلح غير صلح لا بأس، لكن ما دام بدأ مجلس القضاء لا ينتهي مجلس القضاء إلا بالحكم، إلا إذا الخصمان هما تراجعا عن التقاضي، رأيا أن القضية ستطول والقضية فيها كيف وكيف، فاقتنعا أن يرفع يديهما. ليس الرسول هو الذي رفع اليد عن القضاء هنا، صاحب القضية هو الذي يرفع اليد عن القضاء، ولا مشكلة فيه البيت. فمن الواضح أن الصلح من وادي وطلب إسقاط الحق من واد آخر، فإن الصلح ترغيب سواء قبل ثبوت الحق، قبل مجلس القضاء أو بعد مجلس القضاء وبعد ثبوت الحق، لا مشكلة في البين، وقد يكون مضمون الصلح صالحه على ما ثبت له من حق بتثبيته له، قل له رضيت بما حكم لك رسول الله صلى الله عليه وآله أو القاضي الفلاني أو إلى ما هنالك. وعلى هذا فقد يلتقيان في بعض الحالات، فما لو طلبت منه صلحا خاصا يقتضي إسقاط حقه، ولكن في غالب الحالات يفصل عنوان الصلح عن عنوان إسقاط الحق. هذا تمام الكلام في المقصد الأول من هذا النظر الثالث. أما المقصد الثاني فيتعرض فيه الماتين لمسائل تتعلق بالدعاوى وتوجيه الدعاوى وكيفية إدارة الدعاوى، وهي خمس مسائل. المسألة الأولى من هذه المسائل معقودة للحديث عن سماع الدعوى، وللأسف الشديد لم ينظم صاحب الشرايع رضوان الله تعالى عليه مباحث سماع الدعوى بشكل مرتب، ولذلك يبحث هنا عن بعض شؤون سماع الدعوة ومتى تسمع ومتى لا تسمع وكيف تسمع، ويبحث في نظر لاحق أيضا عن بعض الشؤون الأخرى. نحن نمشي على المثل، نحاول أن نلطف وننظم البحث مهما أمكن، لكن حيث أننا نمشي على المثل نبقى معه رضوان الله تعالى عليه قدر الإمكان. المسألة الأولى، قال الشيخ وأتباعه، أتباع الشيخ في الفقاهة يعني أبو صلاح الحلبي ابن حمزة صاحب الوسيلة، فلار الديلمي ابن زهرة، بل ونقيض الشيخ ابن إدريس أيضا. ها؟ أي. ماذا قال الشيخ؟ لا تسمع الدعوة إذا كانت مجهولة، مثل أن يدعي فرسا أو ثوبا على الإطلاق. قال لا تسمع الدعوة. ويقبل الإقرار المجهول ويلزم تفسيره، في بعض النسخ ويلزم بتفسيره، يعني المقر، يعني الدعوة المجهولة لا تقبل، بينما الإقرار بالمجهول يقبل. هكذا قال الشيخ. يقول صاحب الشرايع: وفي الأول إشكال أن الدعوة المجهولة لا تقبل. هذه هي المسألة الأولى. زين، نحن لدينا في المقام أكثر من نقطة في هذه المسألة اللي أود أن أذكرها. النقطة الأولى هي في بيان ماهية الدعوة. شنو هي الدعوة؟ للأسف أكثر الكتب الفقهية أهملت بيان الدعوة. الدعوة لغة بمعنى الطلب. الدعوة لغة بمعنى الطلب، ولهم فيها ما يدعون، قيل في بعض التفاسير أو أكثرها، ولهم فيها ما يطلبون. وقد يقال لأن المعنى الأدق من هذا: ولهم فيها ما يدعون، يعني ما يدعونه في الدنيا الله يعطيهم إياه في الآخرة، أهل الجنة، يعني لهم فيها كل ما يتوقعونه وزيادة، كل ما يتوقعونه ويطلبونه من خيرات وزيادة. أليس المؤمنون المسلمون كانوا يدعون في الدنيا ثوابا لهم في الآخرة؟ فيقول لهم فيها في الجنة ما يدعونه هم في هذه الدنيا من ثواب. أي شيء يدعونه من الخيرات فهو ثابت، لأنه لهم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. على كل حال، سواء أريد هذا أو لم يرد هذا، الدعوة والادعاء بمعنى الطلب بالمعنى العام للكلمة في باب القضاء اصطلاحا، كثير منهم قالوا شرعا، ما عندنا حقيقة شرعية للدعوة لا في باب القضاء ولا في غير باب القضاء. نعم، بما لها من المعنى العرفي. خلينا نشوف المدعي ايش يطلب. المدعي يطلب شيئا من المدعى عليه، اما عينا او في ذمته. ومن هنا عرفها صاحب مفتاح الكرامة بأنها ادعاء شخص على آخر حقا أو ملكا. واضح أن هذا التعريف لا يفي بالعناصر المطلوبة لمحل الكلام، لأن كلامنا مو عن مطلق الادعاء ولو في الشارع، لأن الدعوة في باب القضاء هي الدعوة بحضور القاضي وعند القاضي في المجلس القضائي. وإذا كانت الدعوة خارج المجلس القضائي فهي ليست دعوة قضائية، دعوة بالمعنى اللغوي لكن ليست دعوة اصطلاحية. الدعوة الاصطلاحية هي الدعوة عند القاضي. من هنا في بعض الكتب القانونية الحديثة التي اعتمدت الشريعة الإسلامية مثل المجلة العدلية العثمانية مع التعليق عليها للعلامة كاشف الغطاء رضوان الله تعالى عليه، ورد إضافة قيد عند القاضي، وهذا أدق. لكن ادعاء شخص على آخر تفيد أن الادعاء يكون بالدعاوى الشخصية فقط، لأنه ادعاء شخص على شخص آخر، مع أن الادعاء قد لا يكون على شخص بعينه. هذا التعريف يوحي كأن المدعى عليه لابد وأن يكون شخصا معينا، فيلغي الدعوة على غائب. ما ادعيت على شخص بعينه، على شخص غير معين. ادعاء شخص لو قلنا هكذا حقا او ملكا له عند القاضي. يفي بالغرض او لا يفي؟ لانه بدون ان اقول على شخصه بعينه او لا بعينه، ادعاء حق لي او ملكا لي عند القاضي يلزم ان هناك شخص محقوق بهذا الحق، يلزم من هذا الادعاء وجود. والتعريف مبني على الاختصار، إضافة الكلمات لابد أن يضاف لها معاني، إذا لا تفيد معنى زائد لا معنى لها ولا داعي لها في التعريف. فإذا قيل ادعاء شخص حقا أو ملكا عند القاضي، ادعاء شخص حقا أو ملكا عند القاضي يعني قطعا له حق على شخص أو على جهة مشخصة أو غير متشخصة، والملك أيضا كذلك. ويشمل هذا التعريف الملك الذي يكون ملكا شخصيا كما لو ادعيت عينا عند زيد، أو ملكا كليا كل في المعين أو كل في الدنيا، اتفق على سبيل الإشاعة أو على سبيل كل في المعين، فإن قولنا حقا أو ملكا يشمل كما جيد. هذه هي النقطة الأولى باختصار تفيد. قلت النقطة هذه ما أحد يتعرض لها تقريبا في فقهنا إلا نافذ. النقطة الثانية التي يقع البحث عنها ما أشار إليه هنا في المسألة، وهي مسألة أنه لا تسمع الدعوة إذا كانت مجهولة. والمعلوم من عبارته ليس الجهل المطلق، الجهل ببعض الجهات أيضا مانع. ليش؟ لأنه قال فلو ادعى فرسا أو ثوبا لم يسمع، وهذا ليس جهلا مطلقا. إذا ادعيت أن لي عند زيد فرسا ما عينته وهو ذو أفراس، لا شك في أن هذه الدعوة ليست مجهولة جهلا مطلقا، بل مجهولة من بعض الجهات. ادعائي فرس يعني لا أدعي عليه ثوبا، لا أدعي عليه عفة، لا أدعي عليه أرضا، لا أدعي عليه بيتا، لا 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 إلى آخره. نعم من جهة كونه أي فرس بين الأفراس مجهول، ومن هنا فمراده من المجهولية المجهولية ببعض الجهات وببعض الجهات. قال لا، لماذا لا تسمع هذه الدعوة؟ لم يبين هذا، لابد من تحقيق. هل تسمع الدعوة مجهولا أم لا؟ ذهب جماعة من المحققين إلى أن المسألة ذات قولين، قول للشيخ وأتباعه مع بعض المتأخرين، قول نادر، بأنه يلزم العلم تفصيلا بالمدعى به، ما لم يعلم تفصيلا بالمدعى به لا تقبل دعوة منه، لا تسمع دعوة. وفي المقابل قول عامة المتأخرين إلى أن الدعوة تقبل إذا كانت هذه الدعوة معلومة ببعض جهات العلم كما في مورد الكلام، دون ما لو كانت مجهولة جهلا مطلقا. فلو ادعى على شخص فرسا أو ثوبا تسمع الدعوة، لكن يطلب منه التفصيل إذا كان لديه تفصيل. قد يكون هو أصلا مو شخص الفرس، هو ورث من أبيه فرسا ويعلم أن فرسه في ضمن أفراس البيت، هو لا يعرف أي فرس، فهل لمجرد أنه لا يعرف أي فرس تقول له لا حق لك لا تسمع دعوة؟ هذا القول الثاني.
وقد حصر الشهيد الثاني رضوان الله تعالى عليه المسألة في هذين القولين. بينما يوجد قول ثالث ذهب إليه البعض يظهر منه السماع مطلقا، حتى لو ادعى شيئا، لأن الشخص قد يعلم أن له حق عند ذلك، لكن لا يعرف أن هو ملك عيني، ملك الذمة، يعرف أن له شيئا عند ذلك، لا يفكر من هذا، ويتهم زينا لأنه حبط حقه، فيرفع دعوة لكشف حقه، هو في الجملة يعلم أنه صاحب حق، لكن له ثوب، له فراش، له أرض، ما الذي له؟ كما لو أن أخا كان مسافرا سفرا طويلا ثم حضر ويعلم أن أباه عند الموت ترك شيء، تركه، ويعلم أن أخاه انفرد به، لكن تفصيلا لا يعرف الذي تركه أبوه، بيت، أرض، أثواب، حيوانات، وسائل نقلية، ما يعرف بالضبط ما هو، أموال، لكن يعلم في الجملة لديه قطع تواتر عنده الخبر بأن أباه مات عن شيء، ولديه قطع بأن هذا الشيء انتقل إلى أخيه الأكبر، وأن أخاه الأكبر تجاهل وجوده، جيد. فهل نقول لهذا الشخص لمجرد أنه لا يعرف حقه؟ لا، ليس لك أي حق أصلاً. انفضل هذا ذلك. هذا خلاف عمومات القضاء وما شرع للمجلس القضاء. لكن انصافا لبقية المحققين لا بد وأن تذكر بعض الوجوه. لا يوجد لدينا يا إخوان أدلة خاصة هنا روائية. طبعا يوجد قول ثالث أو رابع حديثين أنها تقبل في الوصية الدعوة المجهولة ولا تقبل في غير الوصية. ليش؟ لأن الوصية بالمجهول أيضا جائزة، أوصيت له بشيء جائزة للوصية، ويعطى ما يصدق عليه أنه شيء، أقل ما يصدق عليه أنه شيء يعطى. حينئذ قيل بأن القضاء وإن شرع لإحقاق الحقوق، لكن شرع لإحقاق الحقوق على أساس ماذا؟ موازين القضاء. فإذا هذا الشخص لا يعرف ما هو الشيء فلن يعرف أن يقيم بينة عليه، وإذا لم يقيم بينة عليه لا يستطيع أن يحلف الخصم، أن يطلب من الخصم أن يحلف له على نفي شيء بعينه. وإذا نكل الطرف الآخر ونريد أن نرد اليمين عليه على أي شيء يحلف على أن له شيء، هذا الشيء هل هو شيء ما مثل الوصية؟ الجواب لا، قطعا هو شيء مشخص في الواقع، يحلف أن له شيء لا ينتهي إلى محصل هذا الشيء، فيقال بأن هذا سنخ قضاء لا ينتهي إلى نتيجة ومحصلة فلا معنى له، ومن هنا لا تسمع الدعوة. هذا الكلام بهذا المقدار جوابه واضح، قد يكون المدعي لا يعرف ما هو هذا الشيء ولكن المنكر يعرفه، أصلا تسميته منكر تجوز، الخصم يعرفه، قد يعترف به ويحدده أيضا، قد ينكره وينكر أي شيء ويستعد للحلف على أنه ليس له شيء، وقد ينكل هذا ويحلف ذاك على أن له شيء، فنقول صحيح في خصوص هذا الفرض لا تنتهي إلى محصل نهائي هذه الدعوة، لكن هذا أحد الفروض في المسألة، لا بد حتى لا تسمع الدعوة أن لا تكون هناك نتيجة على كل الفروض، ومن هنا نقول هذا ليس شرطا في سماع الدعوة، أن نكون من البداية نعرف أن الفيصلة النهائية للدعوة سوف تنتهي إلى نتيجة وسيصل صاحب الحق إلى حقه، وعلى هذا فسماع الدعوة له ثمرة في المقام، ومن هنا يتضح أن الدعوة تسمع سواء كان الجهل جهلا مطبقا أو كان جهلا نسبيا. أما في الوصية فمن الواضح سماع الدعوة، لأن الوصية قد تكون بشيء أيضا مجهول، أوصله بشيء من ماله، فيعطى أقل وحدة مالية. وعلى هذا الأساس فالصحيح في المقام هو القول بسماع الدعوة. من هنا أطبق عامة المتأخرين على أن الدعوة تسمع سوى من شد منهم فوافق الشيخ رضوان الله تعالى عليه. ومن هنا فنقول بأن صاحب الحق من حقه أن يقيم الدعوة. قد يكون هو لا يعرف أي شيء، ولكن إذا نودي في البلد بالبينات نحصل أكثر من شخص مستعدون للشهادة على شيء بخصوصه، فيمكن إطلاق الحق حينئذ بخصوصه. هو يعرف أن له فرحا، لكن الذين كانوا سائفين عند أبيه يعرفون من هو أو ما هو أو أي شيء هو هذا الفرح على وجه التحديد. ها؟ ما مشكلة، خلي فرحنا اليوم يصير عاقل. على هذا الأساس فالنقطة الثانية فقط أن المدعي إذا جزم بوجود حق له ولم يكن متشخصا بشكل كامل وادعاه بمقدار التشخص عنده تقبل الدعوة وتسمع الدعوة. هذه هي النقطة الثانية التي ينبغي البحث عنها، وهذه هي التي أشار إليها صاحب الشرائع رضوان الله تعالى عليه. النقطة الثالثة وهي أنه هل تقبل الدعوة من دون الجزم بها أو لا تقبل إلا مع الجزم؟ فما نشغل هو في الواقع جازم وجازم في مقام الإبرام. يعني من قال أظن أن هذا فرق أموالي أو أحتمل أن هذا فرق أموالي تسمح دعوة أو لا تسمح دعوة إلا أن يقول سرق أموالي بشكل جزمي. ما لازم يقول أعلم أنه سرق، أن يفيد ما يعطي أنه عالم ولو في مقام الإدعاء، في الواقع وحالته النفسية هي عدم ذلك. هذا ما سيأتي الطعام الله إن شاء الله في الجلسة القادمة. فإحنا أخذناها والحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم محمد الكريم والدين الطاهر.